السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل في باب الصلح لأحكام الجوار، وقد فرغنا من بعض مسائله بل من أكثر مسائله، وبقي معنا بعض مسائله نكملها اليوم، ثم ننتقل إن شاء الله إلى كتاب الحجر. فليتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف.
نعم، هذه المسألة وما بعدها هي في الحقيقة من أحكام الجوار، لأن المقصود بالشريك هنا المجاور الذي يشاركك في شيء من العقار الذي تتجاوران فيه، سواء كان العقار دارا أو مزرعة أو غير ذلك. ومعنى هذه المسألة أنه إذا كان هناك ملك مشترك بين اثنين كحائط مشترك، وتقدم معنا بيان الحائط المشترك وهو الذي يملكه الجاران معا، إما بأن يكون قد بنياه معا أو يكون أحدهما قد بناه أولا ثم شاركه جاره فيه. فإذا كان هناك ملك مشترك بين اثنين كالحائط المشترك فانهدم واحتيج إلى إعادة بنائه، فعند الحنابلة يلزم الشريك أن يشارك في البناء على وفق حصته، فيجب عليه ذلك أن يشارك شريكه في إعادة البناء بحسب حصته، إن كانت حصته الثلث فيلزمه ثلث النفقات، إن كانت النصف فيلزمه نصف النفقات، وهكذا. فإن أبى أن يشارك في إعادة البناء فإن الحاكم يجبره على ذلك، فإن تعذر إجباره فإن الحاكم يقترض عليه، يعني أولا يلزم، فإن التزم فالحمد لله، فإن أبى فإن الحاكم يجبره ويلزمه، فإن تعذر إجباره لسبب من الأسباب فإن الحاكم يقترض عليه، يعني يقترض النفقة التي تجب عليه ويكون ذلك قرضا عليه. لماذا يا معاشر الحنابلة قلتم إنه يجب عليه أن يشارك شريكه في إعادة البناء ولو لم يكن راغبا؟ قالوا: لأنه إنفاق على ملك له تعلق به وفيه إزالة ضرر عن شريكه مع تحقق مصلحة له،
وزوال ضرر عنه.
يقولون
هو انفاق منه على ملك له تعلق به إزالة ضرر عن شريكه مع مصلحة له، لأن البناء فيه مصلحة له، وإزالة ضرر عنه فلزمه. وبهذا يفارق ما لو كان البناء له فقط، فإنه لو كان البناء له فقط لا يلزمه أن يعيد بناءه إن لم يرد، لأنه هنا يتعلق به إزالة الضرر عن شريكه فوجب عليه. طيب ما الحكم لو بناه أحد الشريكين، يعني أعاد بناءه أحد الشريكين من نفقته الخاصة، فهل له أن يرجع على شريكه؟ قالوا إن والتبرع عند البناء فليس له أن يرجع على شريكه، أما إذا نوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه، لأن البناء هنا واجب عليه، أعني على الشريك، فإذا نوى أن يرجع عليه بالتكاليف التي تلزمه فإن له أن يرجع عليه. كذلك أيضا إذا لزم نقض الحائط وهدمه لأن فيه ضررا، لو كان هذا الحائط المشترك مال مثلا وصار آيلا للسقوط ويمكن أن يسقط على دابة أو يسقط على إنسان، فإنه يجب على مالك الحائط أن يهدمه ليزيل الضرر، ويجب على شريكه أن يشاركه في النقض وتكاليف النقض. وهذا في الحقيقة عند الأكثر من العلماء، يعني مسألة النقض والهدم، فإن أبى أن يشارك فإن الحاكم يجبره، فإن تعذر إجباره فإن الحاكم يقترض عليه. لماذا؟ ولماذا هنا أكثر العلماء قالوا يجب عليه بخلاف المسألة السابقة؟ الجواب لأنه ضرر يجب على المالك أن يزيله، ضرر يجب على المالك أن يزيله، فلو كان الحائط له فقط ليس معه شريك فإنه يجب عليه أن يزيله لأن فيه ضررا، فكذلك إذا كان معه شريك، كذلك إذا كان معه شريك. طبعا هذا إذا كان شريكا في الملك، وكذلك إذا كان شريكا في الوقف، إذا كان شريكا في الوقف، فلو أن شخصا أوقف دارا على 4 طلاب علم فانهدم شيء لابد من إصلاحه فإنه يجب عليهم جميعا أن يشاركوا في بنائه، فإن أبى أحدهم فإن الحاكم يجبره، فإن تعذر إجباره فإنه يقترض عليه الحاكم. نعم.
قال رحمه الله وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته.
نعم، يعني إن هدم الشريك البناء المشترك والحائط المشترك فلا يخلو من حالين، إن هدم الشريك البناء المشترك أو الحائط المشترك فهنا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يهدمه لإزالة الضرر، أن يهدمه لإزالة الضرر، كأن مال البناء وخيف أن يسقط على أحد، فإن هذا الشريك الذي هدمه لا شيء عليه ولا يلزم بإعادته، كما لو انهدم وحده. لما؟ قالوا لأنه فعل الواجب على الشريكين وهو إزالة الضرر، وهو إزالة الضرر، فليس لشريكي أن يقول أنت هدمت الجدار المشترك بيننا ولم تستأذني، لأن هذا لا يحتاج إلى إذن، هذا فيه فعل واجب عليهما وهو إزالة الضرر. بل قرر الفقهاء أنه إذا نوى الشريك الذي هدم الملك المشترك أو الحائط المشترك أن يرجع على شريكه بالنفقة فله أن يرجع، إن نوى أن يرجع بالنفقة، إن كان هناك نفقات، كان جاب عمال أو نحو ذلك، أو يرجع عليه بالأجرة المكافئة لنصيبه، فإن له أن يرجع لأنه فعل واجبا عليه، فله أن يرجع عليه إن نوى. الحالة الثانية أن يهدمه لحاجة عنده أو لغير حاجة، المهم أن يهدمه لغير إزالة الضرر، إما لحاجة احتاج يريد أن يدخل شيئا من هذه الجهة فهدم الحائط ليدخله، أو لغير حاجة هدم الحائط هكذا المشترك، فإنه في هذه الحال يلزمه أن يعيده إن طلب شريكه ذلك، يلزمه أن يعيده إن طلب شريكه ذلك، لأنه متعد على حق شريكه، لأنه متعد على حق شريكه، فيجب عليه أن يزيل تعديه. وكيف يزيل تعديه؟ بأن يعيد بناء الحائط مثلا المشترك.
قال رحمه الله: وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه.
نعم، هذه المسألة على قسمين، هذه المسألة على قسمين. القسم الأول أن يتفق الشريك مع شريكه على أن يبني حائطا أي سورا لبستانهما، يتفق الشريك زيد مثلا مع شريكه عمرو على أن يبني عمرو حائطا وسورا للبستان من أجل حفظه، فيتعهد عمرو بذلك ويقول: طيب أنا سأبني الحائط، ثم يهمل المتعهد بالبناء البناء ويتقصر في البناء، فهنا لو ترتب على ذلك تلف في البستان كأن دخلت دواب إلى البستان في النهار فأتلفت الثمار، فإن هذا الشريك المهمل يضمن لشريكه حصته. لأنهما اتفقا على ذلك فصارت هناك مسؤولية عند العلماء تسمى المسؤولية التعاقدية، المسؤولية التعاقدية، وقد فرط وأهمل فيضمن. واضح الصورة؟ زيد شريك مع عمرو في بستان، فقال زيد لعمر تبني حائطا حول البستان سواء بأجرة أو بدون أجرة، المهم قال له تبني حائطا حول البستان، قال نعم سأبني حائطا حول البستان. ثم عمر هذا أهمل ولم يبني الحائط وتأثر في ذلك، فترتب على هذا الإهمال تلف للثمار، كما ضربنا المثال لو دخل في الدواب في النهار، وقلنا في النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أن لأهل الحائط حفظها على أهل الحائط حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظها بالليل، حفظها بالليل. فإذا دخلت الماشية في النهار فإن الضمان هنا لا يكون على أهل الماشية، وإنما يكون الضمان على أهل الماشية لو دخلت في الليل. طيب من الذي يضمن هنا؟ نقول يضمن الشريك المهمل لشريكه حصته. مثلا تلفت الثمار بألف ريال وهما شريكان بالنصف، نقول له ادفع لشريكك 500، لأنك تضمن، لأن عليك مسؤولية تعاقدية، هكذا يسميها العلماء، لأنكما اتفقتما، ولأنك أيضا فرطت وأهملت فيجب عليك الضمان. القسم الثاني أن يطلب الشريك في البستان من شريكه بناء حائط وسور للبستان فيأبى الشريك ذلك، يقول لا، فيحصل بسبب ذلك تلف. فهل يضمن الرافض البناء حصة شريكه؟ هذا ينبني على مسألة هل يجب عليه البناء مع شريكه أو لا يجب، والراجح أنه يجب، وما دام أنه يجب فإذا ترك الواجب عليه حتى ترتب عليه تلف فإنه يضمن، يضمن لصاحبه حصته من هذا التلف الذي حصل. نعم.
قال رحمه الله كتاب الحجر.
نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من كتاب البيع انتقل إلى كتاب الحجر الذي هو تقييد للتصرفات من بيع وهبة وغير ذلك، ومناسبته لما قبله من الأبواب أنه تقييد لحفظ المال أو الحقوق. الأبواب القريبة التي كانت معنا كلها أبواب تتعلق بحفظ الحقوق، والحجر هو في الحقيقة تقييد للتصرف من أجل حفظ المال وحفظ الحقوق. والحجر في اللغة التضييق والمنع، التضييق والمنع، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما يضر أو يقبح. فائدة العقل أنه يمنع صاحبه من فعل ما يضر أو ما يقبح بمثله أن يفعله، فسمي العقل حجرا من هذا، كما في قول الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وفي الاصطلاح، الحجر في الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله بقوله نعم،
قال وهو منع المالك من التصرف في ماله.
نعم، قال منع المالك من التصرف في ماله، ولو قال كما في المغني وغيره منع إنسان لكان أدق، لأن العبد قد يقع عليه الحجر وهو لا يملك، فلا يسمى مالكا وإنما هو إنسان. فإذا قيل إنسان شمل العبد وغير العبد، فهو أدق من قوله المالك. إذن الحجر في الاصطلاح خلاف الأصل، لأن الأصل أن المالك يتصرف في ماله كما يشاء، هذا هو الأصل كما تقدم معنا. لكن إذا اقتضى حفظ ماله أو حفظ حق غيره عليه أن يقيد تصرفه في ماله فإنه يقيد، ويسمى هذا التقييد حجرا، لأنه يمنع إما من التصرف كله في ماله وإما من بعض التصرف. والحجر مشروع، قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والمقصود لا تؤتوا السفهاء أموالهم، لا تؤتوا السفهاء أموالهم، وقال الله عز وجل هنا أموالكم لتأكيد أن التصرف فيها عائد إليهم لمصلحة السفهاء. ما قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، مع أنها أموالهم، وإنما قال أموالكم. لما؟ لتأكيد أن التصرف إنما هو للراشدين لمصلحة السفهاء، وهذا هو الحجر، هذا هو الحجر، لا يدفع إليه ماله ويمنع من التصرف فيه. وقال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا حجر، إذن قبل أن يبلغوا ويؤنس منهم الرشد، وسيأتي إن شاء الله، يحجر عليه. فإن بلغوا مع الرشد دفعت أموالهم إليهم ليتصرفوا فيها. وأما في السنة فقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه بدين كان عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه، رواه الطبراني والدارقطني والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، لكن ضعفه الألباني رحم الله الجميع. ووجه الدلالة منه الظاهر لو كان صحيحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحجر بنفسه، وقد اتفق العلماء على مشروعية الحجر في الجملة. إذن يستدل العلماء على مشروعية الحجر بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلى مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له. يقول ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، يعني على الصبي، وعلى مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له. وقال القرطبي رحمه الله: فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير أو كبير. وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير أو كبير. إذن الحجر مشروع بإجماع أهل العلم في الجملة، فدل على مشروعية الحجر عند الفقهاء الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال: وهو نوعان.
نعم، يعني هو بحسب المقصود منه نوعان. هو بحسب المقصود منه نوعان. نعم.
الأول لحق الغير.
نعم، أي الحجر على الإنسان لحفظ حق غيره. الحجر على الإنسان لحفظ حق غيره، فالحق عليه ومصلحة الحجر لغيره. الحق عليه ومصلحة الحجر لغيره. نعم.
قال: كالحجر على مفلس.
يعني كالحجر على المدين الذي عنده مال أقل من الدين الذي عليه. الحجر على المدين الذي عنده مال أقل من الدين الذي عليه. وسيأتي تفصيل المسألة إن شاء الله عز وجل.
قال: وراهن.
وراهن أي منع الراهن من التصرف في المرهون لحق المرتهن. لحق المرتهن، فهذا حجر خاص، هو يتصرف في ماله، لكن في المال المرهون فقط، في العين المرهونة فقط يمنع من التصرف من أجل حق المرتهن. نعم.
قال: ومريض.
ومريض أي منع المريض الذي يخشى موته من التبرع حال حياته بما يزيد عن الثلث لحق الورثة. المريض إذا مرض مرضا مخوفا يخشى معه أن يموت، فإنه يمنع من التصرف في حال حياته بالتبرع بما يزيد عن الثلث لحق الورثة، لأنه لا يجوز له أن يوصي، والوصية تكون بعد الموت، بما يزيد عن الثلث من أجل حق الورثة. فكذلك إذا كان مريضا مرض الموت يخشى معه أن يموت، فإنه يشجر عليه في ماذا؟ في التبرع. بأي مقدار؟ بما يزيد عن الثلث، بما يزيد عن الثلث لحق الورثة. إذن هو حجر لحق الغير، حجر لحق الغير، أو عن التبرع لأحد الورثة ولو بأقل من الثلث. إذن المريض إذا كان يخشى موته، يعني المرض مخوف يخشى أن يموت صاحبه فيه، يحجر بسببه على صاحبه في باب التبرع، فيمنع من التبرع لغير وارث بما يزيد على الثلث. فلو تبرع بالثلث أو أقل من الثلث صح، ويمنع من التبرع لوارث مطلقا، لأنه لا وصية لوارث. فكذلك هنا لا تبرع له. وكذلك أيضا منع المريض الذي ذهب عقله بالكلية أو غالبا من جميع التصرفات. إذن المريض هنا الذي في الحجر نوعان: مريض يخشى معه الموت، مريض مرضا يخشى معه الموت، وهذا يمنع ويحجر عليه في باب التبرع. فإن كان لغير وارث فيما زاد على الثلث، وإن كان لوارث فمطلقا. والنوع الثاني مريض ذهب بالمرض عقله، أو في الغالب يعني يفيق ويذهب عقله، لكن الغالب عليه هو ذهاب العقل، وهذا يمنع من التصرفات كلها، يحجر عليه في التصرفات كلها.
قال: وقن.
وقن أي منع العبد من التصرف في المال الذي في يده لحق سيده، لأنه مملوك لسيده. فالحجر على العبد معناه منع العبد من التصرف في المال الذي في يده، وهذا المنع لحق سيده. نعم.
قال: ومكاتب.
ومكاتب مثل العبد، منع العبد المكاتب من التصرف في المال الذي في يده لحق سيده، لأن المكاتب عبد وقن ما بقي عليه درهم. نعم.
قال: ومرتد.
ومرتد من ارتد عن دينه فإنه يفجر عليه. ما معنى يفجر عليه؟ يمنع من التصرف في ماله. لما؟ لأن ماله حال ردته موقوف، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله، ارتد. فاستتيب كما عليه جمهور العلماء فتاب، فإننا نرد عليه ماله. أول ما يرتد نحجر عليه، لأن ماله يصبح معلقا. فإن رجع عن ردته ودخل في الإسلام رجع ماله إليه، وإن أبى فقتل فإن ماله يصير فيئا للمسلمين. إذن الحجر على المرتد لحق المسلمين، لأنه إن أبى أن يرجع إلى الإسلام فقتل يصير ماله فيئا للمسلمين، فيمنع من التصرف أول ما يرتد، ولا ينفذ تصرفه في ماله. ثم ننظر إن رجع إلى الإسلام رجع إليه ماله وتصرفه، وإن لم يرجع إلى الإسلام فإنه يقتل ويصير ماله فيئا للمسلمين. نعم.
قال: ومشتر بعد طلب الشفيع.
نعم، أي منع المشتري في التصرف في شيء ثبت فيه حق الشفعة وطالب صاحب الحق بالشفعة. هذا ليس مطلقا، هذا في التصرف خاص. إذا اشترى المشتري نصيب الشريك على وجه تثبت به الشفعة كما سيأتينا في باب الشفعة إن شاء الله، فإن للشريك حق الشفعة. فإذا طالب الشريك بحقه في الشفعة فإن المشتري يمنع من التصرف فيما اشتراه لحق صاحب الشفعة، لحق صاحب الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني لحظ نفسه.
نعم، أي الحجر لمصلحة المحجور عليه. الحجر لمصلحة المحجور عليه، فالمنع من التصرفات هنا من أجل مصلحة المحجور عليه. نعم.
قال كعلى صغير ومجنون وسفيه.
نعم. هذه الأسباب الثلاثة للحجر لمصلحة المحجور عليه. الصبي حتى يبلغ راشدا، والمجنون حتى يفيق، والسفيه حتى يرشد، وكل هؤلاء في الحقيقة يشتركون في السفه، وهو عدم إحسان حفظ المال أو تنمية المال. الصبي لو أعطيته الأموال الطائلة سيضيعها ولا يحسن تنميتها، لأن السفه كما يقول العلماء عدم إحسان حفظ المال أو تنمية المال، ما يستطيع يحفظ المال أو ما يستطيع أن ينمي المال. فالصبي والمجنون كذلك لو أعطيته الأموال الطائلة لا أحرقها، والسفيه كذلك لا يحسن حفظ المال ولا تنمية المال، فلو تفلتت أيديهم في الأموال لأضاعوها. وهؤلاء الحجر عليهم عام في جميع التصرفات، فيمنعون من التصرفات في أموالهم ومن التصرفات في ذممهم، يمنعون من التصرفات في أموالهم ومن التصرفات في ذممهم. انتبهوا، لأن التصرف في المال وفي الذمة. في المال كان يبيع السيارة، هذا التصرف في المال. في الذمة أن يستدين، فإنه يلحق حقا بذمته، فهؤلاء يمنعون من التصرف مطلقا في أموالهم وفي ذممهم. طبعا مر معنا استثناء أشياء في البيع ونحو ذلك، هذه مستثنيات لأمور خاصة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل.
نعم، هنا المصنف رحمه الله يشرع في مسائل الحجر على المدين لمصلحة صاحب الدين، مسائل الحجر على المدين لمصلحة صاحب الدين. فمن كان عليه دين مؤجل فإنه لا يحل ولا يمنع المدين من التصرف في ماله ولو كان مفلسا، ما دام أن الدين مؤجل. يعني بعتني سيارة ب5000 على أن أدفع 5000 بعد 6 أشهر، بعد 3 أشهر أفلست أنا، هل يصبح الدين حالا عند إفلاسي؟ الجواب يقول المصنف: لا، لا يحل الدين، يبقى الأجل قائما كما هو، ولا يمنع من التصرف في ماله. وما يفعله من التصرفات صحيح ونافذ، فالفلس لا يعجل الدين المؤجل، الفلس لا يعجل الدين المؤجل، يقول العلماء: له أو عليه، له أو عليه. يعني يا إخوة، ما معنى له أو عليه؟ أنا في ذمتي دين 5000 ريال بعد سنة وأفلست، هل يتقدم الدين ويحل عند الفلس؟ الجواب: لا. طيب أنا لي عند زيد دين 10000، مؤجلة بعد سنة وأفلست قبل الموعد، هل يحل الدين الذي على زيد لي وينقطع الأجل؟ يقولون لا، لا يحل الدين بالفلس لا له ولا عليه. عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء لما؟ قالوا لأن الأجل حق ثابت فلا يسقط بالفلس. لأن الأجل حق ثابت قبل الفلس فلا يسقط بالفلس، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الراجح إن شاء الله. نعم.
قال لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء.
نعم، يعني لو أراد المدين الذي عليه دين مؤجل أن يسافر سفرا طويلا، انتبهوا، المذاهب الأربعة يقسمون السفر إلى طويل وقصير. القصير هو الخروج عن البلد مسافة فرسخ، وهو حوالي 8 كيلو، وهو حوالي 8 كيلو إلى ما دون 80 كيلو، هذا كله قصير. والطويل ما تقصر فيه الصلاة على خلاف بين الفقهاء في تحديده، لكن على الراجح والمذهب عند الحنابلة هو ما بلغ 80 كيلو متر، 16 فرسخا، ما بلغ 80 كيلو متر فأكثر. إذن عندنا سفر طويل وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وسفر قصير وهو ما دون ذلك، مطلق الخروج عن البلد على مسافة 8 كيلو فأكثر حتى تصل إلى 80 كيلو متر. المصنف هنا يقول إذا أراد المدين دينا مؤجلا أن يسافر سفرا طويلا فإن لصاحب الدين أن يمنعه من السفر، لأنه قد لا يرجع. السفر قطعة من العذاب والعوائق كثيرة، فقد يسافر ولا يرجع، إلا إذا وثق الدين قال أنا أريد أن أسافر، قال لا ما تسافر إلا إذا وثقت الدين. بماذا؟ برهن يحرز. ما معنى يحرز؟ يعني يبلغ قيمة الدين فأكثر، أو يرضى به صاحب الدين، هذا معنى يحرز. يعني تكون قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر منه، أو يرضى به صاحب الدين ولو كان أقل، أو كفيل مليء، يأتي بكفيل غارم ضامن ضمين مليء، لأنه إذا لم يكن مليئا ما يحصل به التوثيق. فإن أتى برهن أو كفيل مليء فليس له أن يمنعه من السفر، لأن حقه قد ثبت ويستطيع أن يستوفي. أما إذا لم يأتي برهن أو كفيل مليء، مثلا قال والله ما عندي شيء ولا أعرف أحدا، فإن المدين يخير بين أمرين. الأول أن يحل الدين ويوفي الدين الذي عليه ويسافر، والثاني أن يبقى ولا يسافر ويبقى الأجل كما هو. واضح يا إخوة؟ قال له صاحب الدين: ما تسافر حتى تأتيني برهن محرز أو كفيل مالي. قال: طيب، وهذا الرهن أو هذا الكفيل له أن يسافر؟ قال: لا، ما أستطيع. نقول له: أنت مخير أيها المدين بين أن يحل الدين ويسقط الأجل وتدفع الدين الآن وتسافر، أو تبقى في البلد بلا سفر حتى تسدد الدين. طيب، قول المصنف: لكن لو أراد سفرا طويلا، هذا كما قلنا يخرج السفر القصير، فهل إذا أراد أن يسافر سفرا قصيرا له ذلك؟ كان يسافر 50 كيلو أو نحو ذلك؟ الجواب محل نزاع في المذهب، والراجح فيه أنه إذا كان السفر مخوفا ولا يستطاع معه الحصول على الحق إلا بمشقة، فإنه يمنع منه كذلك. إذا كان السفر مخوفا ولا يستطاع استيفاء الدين معه إلا بمشقة، فإنه يمنع من ذلك ولو كان السفر قصيرا. وهنا يأتي الجواب عن السؤال: هل هذا يطبق اليوم؟ بمعنى أن السفر اليوم أصبح أكثر أمنا والخوف أقل، والناس يسافرون ويرجعون والحمد لله، فهل انعدم هذا الحكم؟ الجواب أنه إذا كان هذا السفر مخوفا أو لا يستطيع صاحب الدين أن يستوفي دينه وحقه إلا بمشقة زائدة، فإن الحكم باقي. أما إذا كان السفر آمنا ويستطيع أن يستوفي حقه بدون مشقة، مثل اليوم مثلا في البلد الواحد، قد يكون السفر طويلا، كالسفر من المدينة إلى مكة أو من المدينة إلى الرياض، لكن الحمد لله اليوم الأمور آمنة والطرق آمنة والسفر ليس بمخوف، ويستطيع أن يستوفي ما دام أنه في بلد واحد، يستطيع أن يستوفي. وأما إذا كان في بلد آخر فبحسب المعاهدات بين الدول، لكن العلة ما ذكرنا، إذا كان السفر مخوفا أو لا يستطيع صاحب الدين أن يستوفي حقه إلا بمشقة زائدة عن المعتاد، فإن الحكم باقي كما ذكرنا. أما إذا كان السفر آمنا ويستطيع صاحب الحق إذا حل الأجل أن يستوفي حقه بلا مشقة زائدة عن المعتاد، فإن هذا الحكم لا يطبق، فإن هذا الحكم لا يطبق.
قال: ولا يحل دين مؤجل بجنون.
نعم، الدين المؤجل إذا جن المدين هل يحل بجنونه؟ يقول المصنف: لا، لا يحل بجنونه، لأن الأجل حق متعلق بالمال، لأن الأجل حق متعلق بالمال ليس حكما تكليفيا، وإنما متعلق بالمال فيبقى ولا يسقط بالجنون. يبقى ولا يسقط بالجنون. نعم.
قال ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم.
نعم، يعني لا يحل دين مؤجل بموت، فينتقل حق الأجل إلى الورثة. لأنه حق متعلق بالمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته، متفق عليه، من ترك مالا فلورثته، وهذا حق متعلق بالمال فينتقل إلى الورثة. لكن يشترط أن يوثق الورثة الدين برهن محرز أو كفيل مليء، أو كفيل مليء، لأنه لو لم يوثقوا ممكن أن يستهلكوا التركة ولا يوفوا الدين، فلا بد من توثيقه. والذي يظهر لي والله أعلم أن الدين المؤجل يحل بالموت لمصلحة الميت، لأن الميت معلق بدينه ولا تبرد جلدته في قبره حتى يوفى ما عليه. ويستثنى من ذلك إذا تحمل الورثة أو أحدهم الدين فنقلوه من ذمة الميت إلى ذممهم. فإنه لا يحل. إذن هل يحل الدين بموت المدين؟ نقول الذي يظهر لي والله أعلم أنه يحل. لما؟ لمصلحة الميت، لأن الميت مرهون بدينه ولا تبرد جلدته في قبره حتى يوفى ما عليه. ولكن يستثنى من هذا حالة واحدة يحصل بها المقصود، وهي أن يتحمل أحد الورثة أو جميع الورثة الدين فينقل الدين من ذمة الميت إلى ذممه، فهناك يبقى الدين مؤجلا ولا يحل. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وأذكر إخواني وأخواتي بقراءة سورة الكهف إن لم يكونوا قد قرأوها اليوم، فإن فيها خيرا كثيرا. كما أذكرهم بالاجتهاد في الدعاء لهم ولولاة أمرهم ولبلادهم ولأحبابهم في بقية هذا اليوم، يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ومن وقتها المرجو أن تكون بعد العصر قبل الغروب، فمن صلى العصر وبقي في المسجد ينتظر صلاة المغرب وسأل الله واجتهد في الدعاء فإنه يرجى أن يصيب ساعة الإجابة وأن يتحقق له المقصود. بارك الله في الجميع وفقهنا جميعا في دينه وتقبل منا جميعا وأصلح شأننا وشأن المسلمين وغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وكفانا والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل في باب الصلح لأحكام الجوار، وقد فرغنا من بعض مسائله بل من أكثر مسائله، وبقي معنا بعض مسائله نكملها اليوم، ثم ننتقل إن شاء الله إلى كتاب الحجر. فليتفضل لابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف.
نعم، هذه المسألة وما بعدها هي في الحقيقة من أحكام الجوار، لأن المقصود بالشريك هنا المجاور الذي يشاركك في شيء من العقار الذي تتجاوران فيه، سواء كان العقار دارا أو مزرعة أو غير ذلك. ومعنى هذه المسألة أنه إذا كان هناك ملك مشترك بين اثنين كحائط مشترك، وتقدم معنا بيان الحائط المشترك وهو الذي يملكه الجاران معا، إما بأن يكون قد بنياه معا أو يكون أحدهما قد بناه أولا ثم شاركه جاره فيه. فإذا كان هناك ملك مشترك بين اثنين كالحائط المشترك فانهدم واحتيج إلى إعادة بنائه، فعند الحنابلة يلزم الشريك أن يشارك في البناء على وفق حصته، فيجب عليه ذلك أن يشارك شريكه في إعادة البناء بحسب حصته. إن كانت حصته الثلث فيلزمه ثلث النفقات، إن كانت النصف فيلزمه نصف النفقات، وهكذا. فإن أبى أن يشارك في إعادة البناء فإن الحاكم يجبره على ذلك، فإن تعذر إجباره فإن الحاكم يقترض عليه، يعني أولا يلزم، فإن التزم فالحمد لله، فإن أبى فإن الحاكم يجبره ويلزمه، فإن تعذر إجباره لسبب من الأسباب فإن الحاكم يقترض عليه، يعني يقترض النفقة التي تجب عليه ويكون ذلك قرضا عليه. لماذا يا معاشر الحنابلة قلتم إنه يجب عليه أن يشارك شريكه في إعادة البناء ولو لم يكن راغبا؟ قالوا لأنه إنفاق على ملك له تعلق به وفيه إزالة ضرر عن شريكه مع تحقق مصلحة له وزوال ضرر عنه. يقولون هو إنفاق منه على ملك له تعلق به إزالة ضرر عن شريكه مع مصلحة له، لأن البناء فيه مصلحة له وإزالة ضرر عنه، فلزمه. وبهذا يفارق ما لو كان البناء له فقط، فإنه لو كان البناء له فقط لا يلزمه أن يعيد بناءه إن لم يرد، لأنه هنا يتعلق به إزالة الضرر عن شريكه فوجب عليه. طيب ما الحكم لو بناه أحد الشريكين، يعني أعاد بناءه أحد الشريكين من نفقته الخاصة، فهل له أن يرجع على شريكه؟ قالوا إن والتبرع عند البناء فليس له أن يرجع على شريكه، أما إذا نوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه، لأن البناء هنا واجب عليه، أعني على الشريك، فإذا نوى أن يرجع عليه بالتكاليف التي تلزمه فإن له أن يرجع عليه. كذلك أيضا إذا لزم نقض الحائط وهدمه لأن فيه ضررا، لو كان هذا الحائط المشترك مال مثلا وصار آيلا للسقوط ويمكن أن يسقط على دابة أو يسقط على إنسان، فإنه يجب على مالك الحائط أن يهدمه ليزيل الضرر، ويجب على شريكه أن يشاركه في النقض وتكاليف النقض، وهذا في الحقيقة عند الأكثر من العلماء، يعني مسألة النقض والهدم. فإن أبى أن يشارك فإن الحاكم يجبره، فإن تعذر إجباره فإن الحاكم يقترض عليه. لماذا؟ ولماذا هنا أكثر العلماء قالوا يجب عليه بخلاف المسألة السابقة؟ الجواب لأنه ضرر يجب على المالك أن يزيله، ضرر يجب على المالك أن يزيله، فلو كان الحائط له فقط ليس معه شريك فإنه يجب عليه أن يزيله لأن فيه ضررا، فكذلك إذا كان معه شريك، كذلك إذا كان معه شريك، طبعا هذا إذا كان شريكا في الملك، وكذلك إذا كان شريكا في الوقف، إذا كان شريكا في الوقف، فلو أن شخصا أوقف دارا على 4 طلاب علم فانهدم شيء لا بد من إصلاحه، فإنه يجب عليهم جميعا أن يشاركوا في بنائه، فإن أبى أحدهم فإن الحاكم يجبره، فإن تعذر إجباره فإنه يقترض عليه الحاكم. نعم.
قال رحمه الله: وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمه إعادته.
نعم، يعني إن هدم الشريك البناء المشترك والحائط المشترك فلا يخلو من حالين. إن هدم الشريك البناء المشترك أو الحائط المشترك فهنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يهدمه لإزالة الضرر، أن يهدمه لإزالة الضرر، كأن مال البناء وخيف أن يسقط على أحد، فإن هذا الشريك الذي هدمه لا شيء عليه ولا يلزم بإعادته، كما لو انهدم وحده. لما؟ قالوا: لأنه فعل الواجب على الشريكين، وهو إزالة الضرر، وهو إزالة الضرر، فليس لشريكي أن يقول: أنت هدمت الجدار المشترك بيننا ولم تستأذني، لأن هذا لا يحتاج إلى إذن، هذا فيه فعل واجب عليهما وهو إزالة الضرر. بل قرر الفقهاء أنه إذا نوى الشريك الذي هدم الملك المشترك أو الحائط المشترك أن يرجع على شريكه بالنفقة فله أن يرجع. إن نوى أن يرجع بالنفقة، إن كان هناك نفقات، كان جاب عمال أو نحو ذلك، أو يرجع عليه بالأجرة المكافئة لنصيبه، فإن له أن يرجع لأنه فعل واجبا عليه، فله أن يرجع عليه إن نوى. الحالة الثانية أن يهدمه لحاجة عنده أو لغير حاجة، المهم أن يهدمه لغير إزالة الضرر، إما لحاجة احتاج يريد أن يدخل شيئا من هذه الجهة فهدم الحائط ليدخله، أو لغير حاجة هدم الحائط هكذا المشترك، فإنه في هذه الحال يلزمه أن يعيده إن طلب شريكه ذلك، يلزمه أن يعيده إن طلب شريكه ذلك، لأنه متعد على حق شريكه، لأنه متعد على حق شريكه، فيجب عليه أن يزيل تعديه. وكيف يزيل تعديه؟ بأن يعيد بناء الحائط مثلا المشترك.
قال رحمه الله: وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه.
نعم، هذه المسألة على قسمين، القسم الأول أن يتفق الشريك مع شريكه على أن يبني حائطا أي سورا لبستانهما، يتفق الشريك زيد مثلا مع شريكه عمرو على أن يبني عمرو حائطا وسورا للبستان من أجل حفظه، فيتعهد عمرو بذلك ويقول: طيب أنا سأبني الحائط، ثم يهمل المتعهد بالبناء البناء ويتأخر في البناء فهنا لو ترتب على ذلك تلف في البستان كأن دخلت دواب إلى البستان في النهار فأتلفت الثمار، فإن هذا الشريك المهمل يضمن لشريكه حصته. لأنهما اتفق على ذلك فصارت هناك مسؤولية عند العلماء تسمى المسؤولية التعاقدية، المسؤولية التعاقدية، وقد فرط وأهمل فيضمن. واضح الصورة؟ زيد شريك مع عمرو في بستان، فقال زيد لعمرو تبني حائطا حول البستان سواء بأجرة أو بدون أجرة، المهم قال له تبني حائطا حول البستان، قال نعم سأبني حائطا حول البستان. ثم عمرو هذا أهمل ولم يبني الحائط وتأخر في ذلك، فترتب على هذا الإهمال تلف للثمار كما ضربنا المثال لو دخل في الدواب في النهار. وقلنا في النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أن لأهل الحائط حفظها، أن على أن على أهل الحائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل، حفظها بالليل. فإذا دخلت الماشية في النهار فإن الضمان هنا لا يكون على أهل الماشية، وإنما يكون الضمان على أهل الماشية لو دخلت في الليل. طيب من الذي يضمن هنا؟ نقول يضمن الشريك المهمل لشريكه حصته. مثلا تلفت الثمار بألف ريال وهما شريكان بالنصف، نقول له ادفع لشريكك 500 لأنك تضمن، لأن عليك مسؤولية تعاقدية، هكذا يسميها العلماء، لأنكما اتفقتما، ولأنك أيضا فرطت وأهملت فيجب عليك الضمان. القسم الثاني أن يطلب الشريك في البستان من شريكه بناء حائط وسور للبستان فيأبى الشريك ذلك، يقول لا، فيحصل بسبب ذلك تلف. فهل يضمن الرافض البناء حصة شريكه؟ هذا ينبني على مسألة هل يجب عليه البناء مع شريكه أو لا يجب، والراجح أنه يجب. وما دام أنه يجب فإذا ترك الواجب عليه حتى ترتب عليه تلف فإنه يضمن، يضمن لصاحبه حصته من هذا التلف الذي حصل. نعم.
قال رحمه الله كتاب الحجر.
نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من كتاب البيع انتقل إلى كتاب الحجر الذي هو تقييد للتصرفات من بيع وهبة وغير ذلك، ومناسبته لما قبله من الأبواب أنه تقييد لحفظ المال أو الحقوق. الأبواب القريبة التي كانت معنا كلها أبواب تتعلق بحفظ الحقوق، والحجر هو في الحقيقة تقييد للتصرف من أجل حفظ المال وحفظ الحقوق. والحجر في اللغة التضييق والمنع، التضييق والمنع، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما يضر أو يقبح. فائدة العقل أنه يمنع صاحبه من فعل ما يضر أو ما يقبح بمثله أن يفعله، فسمي العقل حجرا من هذا، كما في قول الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وفي الاصطلاح، الحجر في الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله بقوله، نعم
قال: وهو منع المالك من التصرف في ماله.
نعم، قال: منع المالك من التصرف في ماله. ولو قال كما في المغني وغيره: منع إنسان، لكان أدق، لأن العبد قد يقع عليه الحجر وهو لا يملك، فلا يسمى مالكا وإنما هو إنسان. فإذا قيل إنسان شمل العبد وغير العبد، فهو أدق من قوله المالك. إذن الحجر في الاصطلاح خلاف الأصل، لأن الأصل أن المالك يتصرف في ماله كما يشاء، هذا هو الأصل كما تقدم معنا. لكن إذا اقتضى حفظ ماله أو حفظ حق غيره عليه أن يقيد تصرفه في ماله فإنه يقيد، ويسمى هذا التقييد حجرا، لأنه يمنع إما من التصرف كله في ماله وإما من بعض التصرف. والحجر مشروع، قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والمقصود لا تؤتوا السفهاء أموالهم، لا تؤتوا السفهاء أموالهم، وقال الله عز وجل هنا أموالكم لتأكيد أن التصرف فيها عائد إليهم لمصلحة السفهاء. ما قال الله ولا تؤتوا السفهاء أموالهم مع أنها أموالهم، وإنما قال أموالكم. لما؟ لتأكيد أن التصرف إنما هو للراشدين لمصلحة السفهاء. وهذا هو الحجر، هذا هو الحجر، لا يدفع إليه ماله ويمنع من التصرف فيه. وقال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا حجر، إذن قبل أن يبلغوا ويؤنس منهم الرشد، وسيأتي إن شاء الله، يحجر عليه. فإن بلغوا مع الرشد دفعت أموالهم إليهم ليتصرفوا فيها. وأما في السنة فقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه بدين كان عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه. رواه الطبراني والدارقطني والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، لكن ضعفه الألباني رحم الله الجميع. ووجه الدلالة منه ظاهر لو كان صحيحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحجر بنفسه، وقد اتفق العلماء على مشروعية الحجر في الجملة. إذن يستدل العلماء على مشروعية الحجر بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلى مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له. يقول ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، يعني على الصبي، وعلى مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له. وقال القرطبي رحمه الله: فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير أو كبير. وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير أو كبير. إذن الحجر مشروع بإجماع أهل العلم في الجملة، فدل على مشروعية الحجر عند الفقهاء الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال: وهو نوعان.
نعم، يعني هو بحسب المقصود منه نوعان. هو بحسب المقصود منه نوعان. نعم.
الأول لحق الغير.
نعم، أي الحجر على الإنسان لحفظ حق غيره. الحجر على الإنسان لحفظ حق غيره، فالحق عليه ومصلحة الحجر لغيره. الحق عليه ومصلحة الحجر لغيره. نعم.
قال: كالحجر على مفلس.
يعني كالحجر على المدين الذي عنده مال أقل من الدين الذي عليه. الحجر على المدين الذي عنده مال أقل من الدين الذي عليه، وسيأتي تفصيل المسألة إن شاء الله عز وجل.
قال: وراهن.
وراهن أي منع الراهن من التصرف في المرهون لحق المرتهن، لحق المرتهن. فهذا حجر خاص، هو يتصرف في ماله، لكن في المال المرهون فقط، في العين المرهونة فقط يمنع من التصرف من أجل حق المرتهن. نعم.
قال: ومريض.
ومريض أي منع المريض الذي يخشى موته من التبرع حال حياته بما يزيد عن الثلث لحق الورثة. المريض إذا مرض مرضا مخوفا يخشى معه أن يموت، فإنه يمنع من التصرف في حال حياته بالتبرع بما يزيد عن الثلث لحق الورثة، لأنه لا يجوز له أن يوصي، والوصية تكون بعد الموت، بما يزيد عن الثلث من أجل حق الورثة. فكذلك إذا كان مريضا مرض الموت يخشى معه أن يموت، فإنه يشجر عليه في ماذا؟ في التبرع. بأي مقدار؟ بما يزيد عن الثلث، بما يزيد عن الثلث لحق الورثة. إذن هو حجر لحق الغير، حجر لحق الغير أو عن التبرع لأحد الورثة ولو بأقل من الثلث. إذن المريض إذا كان يخشى موته، يعني المرض مخوف يخشى أن يموت صاحبه فيه، يحجر بسببه على صاحبه في باب التبرع، فيمنع من التبرع لغير وارث بما يزيد على الثلث. فلو تبرع بالثلث أو أقل من الثلث صح، ويمنع من التبرع لوارث مطلقا لأنه لا وصية لوارث، فكذلك هنا لا تبرع له. وكذلك أيضا منع المريض الذي ذهب عقله بالكلية أو غالبا من جميع التصرفات. إذن المريض هنا الذي في الحجر نوعان: مريض يخشى معه الموت، مريض مرضا يخشى معه الموت، وهذا يمنع ويحجر عليه في باب التبرع. فإن كان لغير وارث فيما زاد على الثلث، وإن كان لوارث فمطلقا. والنوع الثاني: مريض ذهب بالمرض عقله، أو في الغالب يعني يفيق ويذهب عقله، لكن الغالب عليه هو ذهاب العقل، وهذا يمنع من التصرفات كلها، يحجر عليه في التصرفات كلها. نعم.
قال: وقن.
وقن أي منع العبد من التصرف في المال الذي في يده لحق سيده، لأنه مملوك لسيده. فالحجر على العبد معناه منع العبد من التصرف في المال الذي في يده، وهذا المنع لحق سيده. نعم.
قال: ومكاتب.
ومكاتب مثل العبد، منع العبد، منع العبد المكاتب من التصرف في المال الذي في يده لحق سيده، لأن المكاتب عبد وقن ما بقي عليه درهم. نعم.
قال: ومرتد.
ومرتد من ارتد عن دينه فإنه يفجر عليه. ما معنى يفجر عليه؟ يمنع من التصرف في ماله. لما؟ لأن ماله حال ردته موقوف، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله، ارتد فاستتيب كما عليه جمهور العلماء فتاب، فإننا نرد عليه ماله. أول ما يرتد نحجر عليه، لأن ماله يصبح معلقا. فإن رجع عن ردته ودخل في الإسلام رجع ماله إليه، وإن أبى فقتل فإن ماله يصير فيئا للمسلمين. إذن الحجر على المرتد لحق المسلمين، لأنه إن أبى أن يرجع إلى الإسلام فقتل يصير ماله فيئا للمسلمين، فيمنع من التصرف أول ما يرتد، ولا ينفي تصرفه في ماله. ثم ننظر إن رجع إلى الإسلام رجع إليه ماله وتصرفه، وإن لم يرجع إلى الإسلام فإنه يقتل ويصير ماله فيئا للمسلمين. نعم.
قال: ومشتر بعد طلب الشفيع.
نعم، أي منع المشتري في التصرف في شيء ثبت فيه حق الشفعة وطالب صاحب الحق بالشفعة. هذا ليس مطلقا، هذا في تصرف خاص. إذا اشترى المشتري نصيب الشريك على وجه تثبت به الشفعة كما سيأتينا في باب الشفعة إن شاء الله، فإن للشريك حق الشفعة. فإذا طالب الشريك بحقه في الشفعة فإن المشتري يمنع من التصرف فيما اشترى لحق صاحب الشفعة، لحق صاحب الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني لحظ نفسه.
نعم، أي الحجر لمصلحة المحجور عليه، الحجر لمصلحة المحجور عليه. فالمنع من التصرفات هنا من أجل مصلحة المحجور عليه. نعم.
قال: كعلى صغير ومجنون وسفيه.
نعم، هذه الأسباب الثلاثة للحجر لمصلحة المحجور عليه: الصبي حتى يبلغ راشدا، والمجنون حتى يفيق، والسفيه حتى يرشد. وكل هؤلاء في الحقيقة يشتركون في السفه، وهو عدم إحسان حفظ المال أو تنمية المال. الصبي لو أعطيته الأموال الطائلة سيضيعها ولا يحسن تنميتها، لأن السفة كما يقول العلماء عدم إحسان حفظ المال أو تنمية المال، ما يستطيع يحفظ المال أو ما يستطيع أن ينمي المال. فالصبي والمجنون كذلك لو أعطيته الأموال الطائلة لا أحرقها، والسفيه كذلك لا يحسن حفظ المال ولا تنمية المال، فلو أفلتت أيديهم في الأموال لأضاعوها. وهؤلاء الحجر عليهم عام في جميع التصرفات، فيمنعون من التصرفات في أموالهم ومن التصرفات في ذممهم، يمنعون من التصرفات في أموالهم ومن التصرفات في ذممهم. انتبهوا، لأن التصرف في المال وفي الذمة. في المال كان يبيع السيارة، هذا التصرف في المال. في الذمة أن يستدين، فإنه يلحق حقا بذمته. فهؤلاء يمنعون من التصرف مطلقا في أموالهم وفي ذممهم. طبعا مر معنا استثناء أشياء في البيع ونحو ذلك، هذه مستثنيات لأمور خاصة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل.
نعم، هنا المصنف رحمه الله يشرع في مسائل الحجر على المدين لمصلحة صاحب الدين، مسائل الحجر على المدين لمصلحة صاحب الدين. فمن كان عليه دين مؤجل فإنه لا يحل ولا يمنع المدين من التصرف في ماله ولو كان مفلسا، ما دام أن الدين مؤجل. يعني بعتني سيارة ب5000 على أن أدفع 5000 بعد 6 أشهر، بعد 3 أشهر أفلست أنا، هل يصبح الدين حالا عند إفلاسي؟ الجواب يقول المصنف: لا، لا يحل الدين، يبقى الأجل قائما كما هو، ولا يمنع من التصرف في ماله وما يفعله من التصرفات صحيح ونافذ. فالفلس لا يعجل الدين المؤجل. الفلس لا يعجل الدين المؤجل. يقول العلماء له أو عليه، له أو عليه، يعني يا إخوة ما معنى له أو عليه؟ أنا في ذمتي دين 5000 ريال بعد سنة وأفلست، هل يتقدم الدين ويحل عند الفلس؟ الجواب لا. طيب أنا لي عند زيد دين 10,000 مؤجل بعد سنة وأفلست قبل الموعد، هل يحل الدين الذي على زيد لي وينقطع الأجل؟ يقولون لا، لا يحل الدين بالفلس لا له ولا عليه عند جمهور الفقهاء. عند جمهور الفقهاء لما؟ قالوا لأن الأجل حق ثابت فلا يسقط بالفلس. لأن الأجل حق ثابت قبل الفلس فلا يسقط بالفلس، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الراجح إن شاء الله. نعم.
قال لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء.
نعم، يعني لو أراد المدين الذي عليه دين مؤجل أن يسافر سفرا طويلا، انتبهوا المذاهب الأربعة يقسمون السفر إلى طويل وقصير. القصير هو الخروج عن البلد مسافة فرسخ وهو حوالي 8 كيلو، وهو حوالي 8 كيلو إلى ما دون 80 كيلو، هذا كله قصير. والطويل ما تقصر فيه الصلاة على خلاف بين الفقهاء في تحديده، لكن على الراجح والمذهب عند الحنابلة هو ما بلغ 80 كيلو متر، 16 فرسخا، ما بلغ 80 كيلو متر فأكثر. إذن عندنا سفر طويل وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وسفر قصير وهو ما دون ذلك، مطلق الخروج عن البلد على مسافة 8 كيلو فأكثر حتى تصل إلى 80 كيلومتر. المصنف هنا يقول إذا أراد المدين دينا مؤجلا أن يسافر سفرا طويلا فإن لصاحب الدين أن يمنعه من السفر، لأنه قد لا يرجع. السفر قطعة من العذاب والعوائق كثيرة، فقد يسافر ولا يرجع إلا إذا وثق الدين. قال أنا أريد أن أسافر، قال لا ما تسافر إلا إذا وثقت الدين. بماذا؟ برهن يحرز. ما معنى يحرز؟ يعني يبلغ قيمة الدين فأكثر، أو يرضى به صاحب الدين، هذا معنى يحرز. يعني تكون قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر منه، أو يرضى به صاحب الدين ولو كان أقل، أو كفيل مليء يأتي بكفيل غارم ضامن ضمين مليء، لأنه إذا لم يكن مليئا ما يحصل به التوثيق. فإن أتى برهن أو كفيل مليء فليس له أن يمنعه من السفر، لأن حقه قد ثبت ويستطيع أن يستوفي. أما إذا لم يأتي برهن أو كفيل مليء، مثلا قال والله ما عندي شيء ولا أعرف أحدا، فإن المدين يخير بين أمرين: الأول أن يحل الدين ويوفي الدين الذي عليه ويسافر، والثاني أن يبقى ولا يسافر ويبقى الأجل كما هو. واضح يا إخوة؟ قال له صاحب الدين: ما تسافر حتى تأتيني برهن محرز أو كفيل مليء. قال: طيب، وهذا الرهن أو هذا الكفيل له أن يسافر؟ قال: لا، ما أستطيع. نقول له: أنت مخير أيها المدين بين أن يحل الدين ويسقط الأجل وتدفع الدين الآن وتسافر، أو تبقى في البلد بلا سفر حتى تسدد الدين. طيب، قول المصنف: لكن لو أراد سفرا طويلا، هذا كما قلنا يخرج السفر القصير، فهل إذا أراد أن يسافر سفرا قصيرا له ذلك؟ كان يسافر 50 كيلو أو نحو ذلك؟ الجواب محل نزاع في المذهب، والراجح فيه أنه إذا كان السفر مخوفا ولا يستطاع معه الحصول على الحق إلا بمشقة فإنه يمنع منه كذلك. إذا كان السفر مخوفا ولا يستطاع استيفاء الدين معه إلا بمشقة فإنه يمنع من ذلك ولو كان السفر قصيرا. وهنا يأتي الجواب عن السؤال: هل هذا يطبق اليوم؟ بمعنى أن السفر اليوم أصبح أكثر أمنا والخوف أقل والناس يسافرون ويرجعون والحمد لله، فهل انعدم هذا الحكم؟ الجواب أنه إذا كان هذا السفر مخوفا أو لا يستطيع صاحب الدين أن يستوفي دينه وحقه إلا بمشقة زائدة فإن الحكم باقي. أما إذا كان السفر آمنا ويستطيع أن يستوفي حقه بدون مشقة مثل اليوم مثلا في البلد الواحد، قد يكون السفر طويلا كالسفر من المدينة إلى مكة أو من المدينة إلى الرياض، لكن الحمد لله اليوم الأمور آمنة والطرق آمنة والسفر ليس بمخوف ويستطيع أن يستوفي ما دام أنه في بلد واحد يستطيع أن يستوفي، وأما إذا كان في بلد آخر فبحسب المعاهدات بين الدول. لكن العلة ما ذكرناه: إذا كان السفر مخوفا أو لا يستطيع صاحب الدين أن يستوفي حقه إلا بمشقة زائدة عن المعتاد فإن الحكم باقي كما ذكرنا. أما إذا كان السفر آمنا ويستطيع صاحب الحق إذا حل الأجل أن يستوفي حقه بلا مشقة زائدة عن المعتاد فإن هذا الحكم لا يطبق، فإن هذا الحكم لا يطبق.
قال ولا يحل دين مؤجل بجنون.
نعم، الدين المؤجل إذا جن المدين هل يحل بجنونه؟ يقول المصنف له لا يحل بجنونه، لأن الأجل حق متعلق بالمال، لأن الأجل حق متعلق بالمال ليس حكما تكليفيا وإنما متعلق بالمال، فيبقى ولا يسقط بالجنون، يبقى ولا يسقط بالجنون. نعم.
قال ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم.
نعم، يعني لا يحل دين مؤجل بموت فينتقل حق الأجل إلى الورثة، لأنه حق متعلق بالمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته، متفق عليه، من ترك مالا فلورثته، وهذا حق متعلق بالمال فينتقل إلى الورثة. لكن يشترط أن يوثق الورثة الدين برهن محرز أو كفيل مليء، أو كفيل مليء، لأنه لو لم يوثقوا ممكن أن يستهلكوا التركة ولا يوفوا الدين، فلا بد من توثيقه. والذي يظهر لي والله أعلم أن الدين المؤجل يحل بالموت لمصلحة الميت، لأن الميت معلق بدينه ولا تبرد جلدته في قبره حتى يوفى ما عليه، ويستثنى من ذلك إذا تحمل الورثة أو أحدهم الدين فنقلوه من ذمة الميت إلى ذممهم، فإنه لا يحل. إذن هل يحل الدين بموت المدين؟ نقول الذي يظهر لي والله أعلم أنه يحل. لما؟ لمصلحة الميت، لأن الميت مرهون بدينه ولا تبرد جلدته في قبره حتى يوفى ما عليه، ولكن يستثنى من هذا حالة واحدة يحصل بها المقصود، وهي أن يتحمل أحد الورثة أو جميع الورثة الدين فينقل الدين من ذمة الميت إلى ذممه، فهناك يبقى الدين مؤجلا ولا يحل. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وأذكر إخواني وأخواتي بقراءة سورة الكهف إن لم يكونوا قد قرأوها اليوم، فإن فيها خيرا كثيرا. أذكرهم بالاجتهاد في الدعاء لهم ولولاة أمرهم ولبلادهم ولأحبابهم في بقية هذا اليوم يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ومن وقتها المرزوق أن تكون بعد العصر قبل الغروب، فمن صلى العصر وبقي في المسجد ينتظر صلاة المغرب وسأل الله واجتهد في الدعاء فإنه يرجى أن يصيب ساعة الإجابة وأن يتحقق له المقصود. بارك الله في الجميع وفقهنا جميعا في دينه وتقبل منا جميعا وأصلح شأننا وشأن المسلمين وغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وكفانا والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.